السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الأئمة الأوصياء الخلفاء الأكرمين. طبعا نحن في بحث الفرق المنحرفة، يعني العقيدة المهدوية، وفي مقابل الفرق المنحرفة عن العقيدة المهدوية الأصيلة. وهذا البحث كما مر بنا أمس إن شاء الله يكون سلسلة بحوث فيها بعد فقه القلوب كثير، فاستمرارا لمبحث فقه القلوب، وأيضا بعد آخر فيها إلا هو المحاور المهدوية إن شاء الله نذكرها تبعا، وبعد ثالث فيها أيضا أنه بالتالي استعراض لظواهر الفرق المنحرفة، والسبب الانحراف ما هو، كي يتوقع الإنسان منه، لأن كلنا ليس بمعصومين، فلا بد من سنة انحراف جلي أو الانحراف متوسط أو الانحراف خفي أو الانحراف أخف أخفى، طبعا درجات وليس درجة واحدة، درجات كما مر بنا دوما. النظريات الباطلة مثلا، افترض النظرية الجبر والجبريون ليست على درجة واحدة، ليس كل من كان جبريا فهو خارج عن الإسلام أو الإيمان أو يفسق أو كذا وكذا، أو يقال عنه ضال مثلا كذا، لا، لأن الجبر درجات، جبر جلي جدا صارخ نعم قد يخرج عن الإسلام، القدامى المشهور الطبقات المتقدمة الجبر الجلي يعتبرونهم منتحلين الإسلام، الذي يقولون بأن الله يجبر العبادة على العصيان والعياذ بالله، شغل خارجين عن منتحلين. في جبر متوسط لا يخرج عن الإسلام لكنه يخرج عن الإيمان. شوف هذا المبحث الآن لا هو مبحث فقهي محض ولا هو مبحث كلامي محض، بحث مزدوج. شلون بعض الأنشطة تقوم بها جهتين مشتركتين، لأنه لا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بها، مثلا وزارتين، ثلاث وزارات تقوم بجهد مشترك، ما يمكن لوزارة واحدة، من باب المثال. كذلك في العلوم بعض الأبحاث لا محالة يشترك فيها عدة علوم بنحو التعاون هكذا. فإذا درجة من الجابر الجبرية تخرج عن الإيمان ولا تخرج عن الإسلام، درجة خفية من الجابر لا تخرج لا عن الإسلام ولا عن الإيمان، إنما تخرج عن كمال الإيمان، سبب نقص الإيمان مثلا. وفسق، الفسق دون الخروج عن الإيمان. درجة من الجبر، نظرية الجبر خفية أخفى، هي لا تسبب لا فسق ولا خروج عن الإيمان ولا خروج عن الإسلام، ولكن فيها ضلالة خفية قد تتورم تتضخم لا سمح الله، بس هي تبقى. عجيب هذا الأمر، يعني النظريات المعرفية سواء كانت حقة أو كانت باطلة هي درجات وليست درجة واحدة. فلا تكالوا بكيل واحد، قد ذكر ذلك السيد اليزدي في العروة، راجعوا في باب النجاسات وباب الطهارة، الإسلام مطهر ذكر هذا البحث، والكفر منجس ذكر هذا البحث، بحث الفراق. وليس السيد اليزدي، كل الفقهاء صاحب الجواهر الشرائع كتب العلامة الحلي، أيها الباحث عن المذهبية والتمذهب والفرق أين تجدها عند الفقهاء باعتبار أنه بحث مشترك؟ تجده في باب الطهارة، أكثر الأبواب تمركزا عند العلامة. في أبواب أخرى يبحثوا أيضا، بحث المذاهب والفرق الفقهاء، مثل بحث حد المرتد مثلا أو كذا، يبحثون هذا الشيء، لكن أكثر بحثهم لا هنا في باب الطهارة. فإذا لا تكال النظرية الباطلة بكيل واحد بل بمكاييل، لما؟ لأنه هو طبيعة درجات، ده أمر مفروغ عنه عند الفقهاء والمتكلمين، النظرية الباطلة. وقد أكد الوحي على هذا قبل الفقهاء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشرك في هذه الأمة من لما يتعرض صلى الله عليه وآله إلى هالأخفى، يعني يريد يقول درجات، كما في القرآن: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك درجات، بعض أنواع الشرك لا ينجو منه إلا قلة من الأنبياء. حتى شو إلا الصفو من الأنبياء، الشرك بعض الشرك العجيب غريب. أي الشرك بدرجات. فلما يقول صلى الله عليه وآله: كالليلة المظلمة دبيب النمل، حسن النمل ما هو صوت دبيبة في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء والنمل أسود، خفاء في خفاء في خفاء، كيف يعني؟ يقول خفاء خفي خفي خفي، ليلة ظلماء خفاء، هو النمل أسود خفاء ثاني، دبيب النمل، حسن النمل شنو صوت أساس الدبيبة تسمعه، هذا خفاء آخر. المهم أربع خمسة خفاءات ذكرها صلى الله عليه وآله، يعني خفاء في خفاء في خفاء في خفاء في خفاء. جيد، إذن وهل حكم كل الشرك واحد؟ لا، لا بحسب الفقه ولا بحسب، وهذا ليس فقط الشرك، الجبر كذلك، التفويض كذلك، الغلو كذلك، التقصير كذلك، العناد كذلك، والمجرم ليس درجة واحدة، درجات طبقات. ومن ثم سأذكر لكم هذا السؤال وحاولوا أن تقفوا على جوابه في العروة الوثقى للسدليزدي. ما هي الضابطة التي يذكرها سمود السدليزدي قبل وبعد هكذا ذكروا؟ بس بالتالي لأن العروة الوثقى السدليزدي متناول اليد. ما هي الضابطة السدليزدي يذكرها؟ راجعوا المسألة عمدا لن أقولها أنتوا ذهبوا رحمه أو أقولها ما يخالف وأنتوا بعد مع ذلك راجعوها بشكل أكثر بسطا. نعم سيد يزدي يقول احنا طبعا لسنا في عندما نبحث بحث الفرق هذا لاحظ حكم فقهي في الفرق يتعاضد مع البحث الكلامي لا هو كلامي محض ولا هو فقهي محض ولا هو تاريخي محض ولا هو بحث تفسيري محض ولا هو بحث روائي محض تتداخل فيه علوم دينية عديدة. السيد اليزدي يعطي ضابطة هناك للخروج عن الإسلام أو لا أو الخروج عن الإيمان. الضابطة أقولها بدون أن أشرحها وأفسرها. الأخوان نفسهم يذهبون إلى كلمات شروح العروة أو تعليقات العروة لشرح الضابطة. قال صاحب المقالة الباطلة أو العقيدة الباطلة إذا التزم بأحكام الإسلام من صلاة وصوم وكذا وكذا كذا يحكم بأنه مسلم سواء كان مقالة باطلة. نعم ليس بمؤمن أي ضابطة الإسلام على الإسلام. وأيضا ذكر ضابط في الإيمان وعدم الإيمان أنه إذا كان خفي لا ما يخدش حتى في أصل الإيمان وإن خدش في كمال الإيمان. على كل ذكرت عند الأعلام ضوابط كلامية عقائدية فقهية راجعوها. إحنا طبعا لسنا في صدد أحكام الفرق بقدر ما نحن في صدد البعد العقائدي في الفرق. أهم حكم الفقه تستطيع أن تقف عليه في كلمات الفقهاء وإلا بحثنا في البعد العقائدي وشيئا ما التاريخي والروائي. الأهم هذا البحث. نقطة أخرى طبعا أذكرها كتمهيدية باعتبار أحد الأخوة أثار هذا التساؤل نحاول أيضا نشرح هذه النقطة ولو بشكل مختصر وإن كنا قد شرحناها مرارا كرارا كرورا ولكن تظل هذه النقطة كأنما مغفول عنها. هذه النقطة ذكرها علماء الأصول في تنبيهات القطع وتنبيهات الظنون أو حجية خبر واحد وذكر علماء الأصول أيضا في تنبيهات الانسداد وذكرها علماء الكلام. طبعا المبحث المسألة كلامية وذكرها الفقهاء أيضا في بدايات الرسالة العملية. المسألة ما هي؟ أن في العقائد الأصل معظم العقائد سنقول كلمة أصل معظم العقائد لا يسوغ فيها الاعتماد على الظن معتبر أو غير معتبر بل لازم الاعتماد فيها على اليقين. إذا صورنا العقائد مملكة أو بلاد مدن الأصلية للعقائد أو قل أركان العقائد، دعائم العقائد، البنية الأصلية في العقائد الأساسية، ما شئت فعبر، لا يسوغ الاعتماد فيها على ظن معتبر أو غير معتبر. اعتبار الظن أو عدم اعتبار الظن لا يشكل أي قيمة بذاته، لا يشكل أي قيمة بذاته للبحث العقائدي. مسمى لا يسوغ التقليد في العقائد في معظم العقائد، لا يسوغ. جيد، فإذا لا يسوغ يعني نبتعد عن الظنون المعتبرة وغير المعتبرة الشرعية. الظنون الشرعية هذا المصطلح ذكره الأصوليون والفقهاء والمحدثون. شنو الظنون الشرعية؟ شنو المقصود بالظنون الشرعية؟ المقصود بالظنون الشرعية ليس المعتبرة فقط، دققوا، في باب الانسداد ذكروا هذا المصطلح. ما المقصود بالظنون الشرعية؟ الظنون الشرعية كل ظن مرتبط بالوحي، له صلة بروافد الوحي، مثلا الدلالة الكلام في الآيات من حيث مجموع علوم اللغة العربية، أو طرق وكتب الحديث الذي هو الثقل الثاني. كل ما يرتبط بهذين الثقلين من شؤون ظنية وإن لم تكن معتبرة بالخصوص يتسمى ظنون شرعية. لذا ما سمه شرعية؟ يعني مرتبطة بالشرع، استكشاف الشرع أو الدين. هذا كمصطلح التفتوا له، ليس المقصود من ظنون الشرعية إلا المعتبرة. إن كل ظن صغر ضعف أو قوي مما يتصل بشؤون أدلة الشرع، أدلة الدين، يقال عنها ظنون شرعية. في مقابل ماذا؟ في مقابل القياس، الاستحسان، في مقابل السحر، الشعبدة، الكهانة، إخبارات الجن، الشياطين، هذه ظنون غير شرعية. قسم ثالث مغضوب عليها، محرمة. أما الظنون الشرعية الشامل قسم الظن المعتبر أو غير المعتبر بنفسه، معتبر بمجموعة بجبر كذا، دي الظنون الشرعية الاعتماد عليها، دققوا عشان نفهم كلمات العلام، الاعتماد عليها من حيث يظن ولو معتبر لا يسوغ في العقائد. زين، لا يسوغ، إذا لا يسوغ الاعتماد على الظن ولو كان معتبرا في العقائد، معتبرا يعني في الفروع، فكيف حينئذ أستمد وأنتهل العقائد ممن؟ من الفلاسفة، من العرفاء، من الصوفية، أو من الثقلين؟ لا بد أن أنتهل من الثقلين الواحد. فالمراد أنه لا يعتمد على الظنون في العقائد، يعني على الظن بما هو ظن. أما إذا هذا الظن يتراكم يتمنهج إلى درجة اليقين، لا يعتمد عليه. ولأنه فقط يعتمد عليه، هل لي أن أستبدل مصدر العقائد، أستبدل الظنون الشرعية، دققوا، أستبدل الظنون الشرعية بالفلسفة مثلا أو بالعرفان أو بالتصوف؟ لا، ما تستبدل تلك العلوم، تستعملها. طبعا الفلسفة ليست كالسحر، رحمة الله على السيد أحمد الخنساري لمن يعرفه ومن لا يعرفه بحث آخر. طود في الحوزات العلمية السيد أحمد الخنصاري. أنا شخصيا سألت بنفسي، قلت سيدنا الفلسفة حرام؟ قال لا، لم أقف على أحد حرم الفلسفة كالسحر، يعني جعلها من القسم الثالث، بس نتاج بشري فيه غث وسمين يستفاد منه كلغة تصورية لا كمباني تصديقية. الفلسفة أو افتراض العرفان كذلك نتاج بشري، لكن لا أنه من قبيل السحر والمحر، لا لا لا. مثل كتب اللغة، كتب اللغة كتب وحي؟ لا. كتب سحر؟ لا. إذن كتب اللغة أين نصنفها؟ هامش يستثمر تصوريا، تصورا كتصور يستثمر. فإذن عندما يقال أن في العقائد لا يعتمد على الظنون سواء كانت معتبرة في الفروع أو غير معتبرة، لا يعتمد على الظنون، لأننا نترك شؤون الوحي والظنون الشرعية، لا نعتمد على واحد منها منفردان، بل نعتمد عليها مجموعان، بل ولا الاعتماد على مجموعة، الاعتماد على البرهان العقلي فيها، الاعتماد على المحكمات فيها. مثل ما يقال في العقائد لا يجوز التقليد، جيد، في العقائد لا يجوز التقليد، إذن هنا أجعل جدار فاصل بيني وبين العلماء، لا مو هاي معنى حرمة التقليد. معنى حرمة التقليد في العقائد يعني لا يسوغ لك أن تعتمد في العقائد على فتوى المرجع الأعلى أو غير الأعلى، الحي أو الميت، على فقيه مرجع واحد لا يسوغ لك ولو كان مرجع أعلى. إذا عندما على من تعتمد في العقائد؟ انفتح على كل العلماء، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالأنوار. هذا معنى حرمة التقليد في العقائد، ليس معنى أنك توجد حاجز ثخين بينك وبين العلماء. سأجيب لكم مثال آخر، نفس المطلب. هل يجوز للمجتهد أن يقلد الفقيه، يقلد فقيها آخر؟ لا، ما يجوز. زي ما يحرم على الفقيه أن يقلد فقيه آخر، هل يوجد الفقيه بينه وبين كل الفقهاء حاجز؟ لكان استنباطه غير مجزئ. معنى حرمة تقليد الفقيه لفقيه آخر يعني لا تعتمد بشكل إمعي على فقيه آخر، انفتح على كل الفقهاء وانظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. هذا معناه، مو حينئذ عندما يقال في العقائد لا نعتمد على الظنون، لأنه أترك القرآن وأترك الحديث الشريف وأعتمد على الفلسفة، لا، شلون يصير؟ عجيب هذه. اليقين يحصل من القرآن، اليقين يحصل من الأحاديث، لكن بضوابط. فاعتبار الظن وثاقة الرواة، طنطنة الرواة، مع احترامي للرواة المغلوب على أمرهم، لأن الرواة بالنسبة إلى وهج الوحي الرواة مستضعفون، قطرة في بحر الوحي الرواة، ثق وثاقتهم أو عدم وثاقتهم، إذ المدار على آيات محكمات هن أم الكتاب، مو الاعتماد على وثاقة زرارة، وأعظم من زرارة وأعظم، لكن مغلوب على أمره، مغلوب على أمره يعني بقبال الوحي، ليس معصوم. كل الفقهاء، كل المراجع بالقبال، نتاجهم نكترث به، لكن العمدة المحكمات هن فرع لأم هم محكمات الكتاب ومحكمات الحديث تبلع الفقهاء، وتبلع الفقهاء يتحاكمون إلى المحكمات. اختلاف الفقهاء من يحاكم بينهم؟ المحكمات. دور لهم عظيم الفقهاء، لكن هم يتحاكمون لمن؟ وفوق كل ذي علم عليم. أم الانطلاق ليس وثاقة الرواة ولا وثاقة الفقهاء، أم المحكمات من هي؟ الآيات والروايات. المحكمات يعني هذه القواعد البديهية في القرآن، العلمية الصناعية، صناعة كلامية، صناعة فقهية. هذا هو الذي يؤكد عليه طبعا الشيخ المفيد حتى في الفقه. القدماء مبناهم لا يفترق بين العقائد والفقه، إن العمدة المحكمات. استدعونا حلم العقائد. فإذا الميزان في العقائد هي عاصمة المحكمات، محكمات القرآن، محكمات سنة المعصومين، أحاديث المعصومين، محكمات بديهيات العقل، محكمات بديهيات الفطرة. لا تقولي نجاشي قال ما قال، نجاشي أين من محكمات العقل؟ طبعا لا نستمد مددنا ومواد العقل من الفلسفة وكذا، نستمدها ممن؟ ولا من كتب اللغة، دهامشية. العمود الفقري في مصدر البحث العقائدي هو في الحقيقة محكمات الكتاب. محكمات الكتاب نظام علمي، قواعد منظومة يجب دراستها وتفاهمها وممارستها، وليست ركام عشوائي وثاقة الراوي. لا يا أخي، صناعة دقية رياضية علمية، هذه هي منظومة العقائد. كذلك حتى في منظومة الفقه ومنظومة العلوم الدينية، جنبة الطرق وكذا هي هامشية عضادية اعتضادية. العمدة هذا المنهج، هذا ذكرناه مرارا خلال السنين. لا أنه عندما نقول الظن ليس مدار يعني نترك الأحاديث ونترك الآيات، لأنها دلالة ظنية. أيه، وتروح شوف الفلاسفة دلالتهم كلها وحيانية يقينية. لا، اليقين في الوحي. وليس كل مساحة القرآن ظنية ولا كل مساحة الحديث ظنية، باعتراف جميع العلماء. عشان العلم الإجمالي اليقين موجود هو من الوحي، فاليقين موجود. إنما لا تكتفي بالظن المرتبط بالكتاب والسنة، حاول هذا الظن ترى المظنون في نفسه ما هو، في برهان فتأخذ به، أو تراكم أو كذا أو فلان. حتى قضية التراكم ككاشف في بحث العقائد، ليس البحث عن الكاشف، البحث عن المنكشف. برهاني أم لا؟ بنيوي أم لا؟ ثبوتي ليس إثباتي. إثباتي إلا إذا وصلت درجة اليقين، هو هذا. أنا أكون ليس معنى الحرمة الاعتماد على الظن يعني نترك الظنون، لا تعتمد على واحد منها، اعتمد على المنظومة المحكمات فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.